الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام وما زال في كتاب الزكاة، وقلنا أن المصنف ذكر في بداية بحث الزكاة الأجناس التي تجب فيها الزكاة وهي 9، وذكرنا شرائط وجوبها، وذكر كذلك في بداية البحث أجناسا تستحب فيها الزكاة، وذلك لأنه طريق الجمع بين الروايات، فروايات جاءت توجب الزكاة في هذه الأجناس، وروايات جاءت بعدم وجوب الزكاة فيها، فلذلك طريق الجمع هو القول بالاستحباب بها. وهذه الأجناس التي يستحب فيها الزكاة هي مال التجارة وما تنبت الأرض وإناث الخيل، 3 أنواع من الأجناس. فالآن يشرع في الكلام عن النوع الأول، وهو إنما تستحب زكاة التجارة، يعني الكلام في ماذا؟ في مال التجارة، في مال التجارة، وهو المال الذي يتخذ وسيلة للتجارة لشراء بعض الأمتعة في هذا الأموال، وأصله أن يكون من الذهب أو الفضة، هذا أصله. لذلك فقال الفصل الثاني، فالفصل الأول كان في بيان شرائط وجوب الأجناس الزكوية التي يجب فيها الزكاة، أما الفصل الثاني فهو في بيان شرائط استحباب الزكاة في الأجناس التي يستحب فيها الزكاة. قال: إنما تستحب زكاة التجارة مع مضي الحول، يعني الشرط الأول ماذا؟ أن يمضي حول. السابق الذي تقدم الكلام عنه بأنه يعتبر بعد مضي 11 شهرا والدخول في الشهر 12، فيكون في الشهر 12 متزلزلا، هناك الكلام في الوجوب، هنا أيضا يكون الاستحباب متزلزلا، فلو نقص النصاب في الشهر 12 من حقه أن يسترجع ما دفعه للزكاة، هذا هو الشرط الأول وهو الحول. طبعا إنما تستحب زكاة التجارة يعني في مال التجارة، في المال المتخذ للتجارة لا غيره من الأموال، في المال المتخذ للتجارة، هكذا عبارة في الشرائع، أنه لو اتخذ للقنية يعني للاقتناء لا تجب فيه الزكاة. فالكلام عن ماذا؟ عن الأموال التي اتخذت، عليكم السلام، اتخذت للتجارة، للتجارة لا غيره من الأموال، هذا هو الشرط الأول وهو مضي حول كامل، والحول يعتبر بمضي 11 شهرا والدخول بالشهر 12. لذلك قال السابق، أي الذي تقدم الكلام عنه سابقا. الشرط الثاني هو قيام رأس المال فصاعدا، يعني أن يبقى رأس المال على مدار الحول طول هذه السنة، رأس المال باقي لا ينقص، نعم يزيد لا مشكلة، لكنه ينقص لا، لو نقص ولو بمقدار بسيط، في الشرائع عبر هكذا، ولو نقص بمقدار حبة، يعني حبة من حب الشعير، هذا الذهب أو الفضة لو نقص بمقدار حبة لا تستحب الزكاة، مو لا تجب لأنه هي أصلا واجب، لا تستحب الزكاة. لذلك قال: وقيام رأس المال فصاعدا طوال الحول، يعني أن يبقى رأس المال ثابتا لا ينقص رأس المال، أو أزيد فصاعدا، أو أزيد من رأس المال لا مشكلة، لكن أن ينقص لا، يرتفع استحباب الزكاة طول الحول، طول الحول، طول الحول يعني شنو؟ على مدار الحول، يعني هذه 11 شهرا كلها. خب، ولو طلب المتاع بأنقص منه، وإن قل في بعض الحول فلا زكاة، ما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة أنه لو أن المشتري طلب من البائع أن يبيعه بأنقص من رأس المال ولو في يوم من أيام السنة، يعني هذا المتاع الذي اشتراه برأس المال نقص سعره في بعض أيام السنة، نقص سعره، فهنا لا زكاة بعد، ترتفع الزكاة. لماذا؟ لأنه نقص رأس المال، رأس المال لم يبقى ثابتا. ذا قال ولو طلب المتاع، المتاع هو الذي يشتريه بالمال، بمال التجارة، هو ما يشتريه بأموال التجارة كالرز والعدس وما شابه، أي شيء يشتريه بمال التجارة، الأقمشة ما شابه، أي شيء يشتريه بمال التجارة يسمى متاعا. ولو طلب المتاع بأنقص منه حتى وإن قل، هذا الأنقص حتى وإن كان بسيط في بعض الحول، يعني في بعض أيام السنة، فلا زكاة، أي فلا تستحب الزكاة حينئذ، فلا زكاة، مو لا وجوب للزكاة، لا، فلا تستحب الزكاة. طب هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ما هو؟ ونصاب المالية، نصاب المالية أي أن يبلغ رأس المال نصاب فصاعدا. ونصاب المالية أي المال، والمال هو النقدين الذهبي والفضة، يعني أن يكون نصاب رأس المال أحد النصابين، نصابين الذهبي أو الفضة، إما 20 دينارا ذهبا وإما 100 درهم كما تكلمنا سابقا. ونصاب المالية أي يشترط أن يبلغ مقدار رأس المال مقدار النصاب في الذهب والفضة، وهي أي المالية هي النقدان، النقدان، النقدان يعني الذهب أو الفضة. طب بأيهما بلغ، إن كان أصله عروضا أو إن كان أصله عروضا وإلا فنصاب أصله. هذه العبارة أنه لو كان الأصل، أصل المال ذهبا أو فضة، فماذا؟ فإن كان ذهبا فيحدد بالذهب، بقيمة الذهب، يعني المتاع مثلا شنو أصله من الذهب، يعني المتاع الذي اشترى به الذي اشترى المال الذي اشترى به المتاع هو ذهبا مثلا، 20 دينار من الذهب اشترى بها أقمشة. خب بس نريد نقيس نشوف رأس المال باقي ولا لا، نحسب عليه من على 20 دينار، يكون عنده مقدار 20 دينار، نحسب على الذهب ما دام أصله شنو ذهب. إذا كان أصله فضة كذلك نرجع إلى الفضة. إن لم يكن الأصل لا من الذهب ولا من الفضة، كأن يكون ماذا استبدله فد مقدار من الرز بأقمشة، فبس هذا أصل الأقمشة منيح ليس من النقدين. هنا نحسب عليه من على أيهما، إن بلغ 20 دينارا نحسب على 20 دينارا، إن بلغ 100 درهم نحسب على 100 درهم، يعني نحسب النصاب حتى وإن لم يكن أحدهما موافقا للآخر. يعني لو حسبنا هذه الأقمشة على الذهب فبلغت نصاب، أو على الفضة فبلغت نصاب، لكنه على الذهب لم تبلغ نصاب، يعني كانت قيمتها 100 درهم ففيها نصاب على الحساب بالفضة، أما لو حسبناها على الذهب فلا تساوي 20 دينار بل تساوي مثلا 19 دينار. هنا أيضا تستحب الزكاة. لماذا؟ لأنها أصلها عروضا، أي عروضا يعني شنو؟ ليس ذهبا أو فضة، يعني العروض كل ما كان غير الذهب والفضة فهو عروض. المال قسمان، إما ذهبا وفضة، إما عينا أو عروضا، فإن كان فالعين هي الذهب والفضة، أما العروض هي كل شيء غير الذهب والفضة، واضح؟ فإن كان عروضا خب نرجع شنو بأيهما يبلغ النصاب نمشي عليه أو نحسن به النصاب، أما لو كان أصله عينا أي ذهبا أو فضة، فإن كان ذهبا نحسب على الذهب، وإن كان فضة نحسب على الفضة، واضحة؟ ذلك قال ونصاب المالية وهي النقدان بأيهما بلغ إن كان أصله عروضان. هذا الفرض الأول، إن كان الأصل أصل مال التجارة عروض، أي ليس جنوة، ليس ذهبا وفضة، فنحسب بأي النقدين، إن وافق الذهبي خير بها، وإن وافق الفضة نحسب بها، وهكذا. وإلا يعني وإلا ماذا؟ وإلا لو كان ليس عروضا، أي كان عينا، أي كان أصله ذهبا أو فضة، هذا معنى وإلا، أي لم يكن عروضا. فبالتالي إذا لم يكن عروضا فهو مقابله، ومقابله العين، والعين هي النقدين الذهب والفضة. وإلا فنصابه أصله، ما هو أصله؟ إن كان أصله ذهبا فنحسب على الذهب، إن كان أصله فضة نحسب على الفضة. وإلا فنصاب أصله حتى وإن نقص الآخر، يعني لو حسبنا بالفضة بلغ النصاب لكنه على الذهب لم يبلغ النصاب، أي ما لا مشكلة، لا مشكلة، نقول أنه تستحب فيه الزكاة. المهم أنه يبلغ أحد النصابين، إما نصاب الذهب أو نصاب الفضة، وإن نقص بالآخر، يعني بلغ النصاب في أحدهما في أحد النقدين لكنه على الحساب بالنقد الآخر نقص عن النصاب، أيضا لا مشكلة، تستحب الزكاة. طب الآن المصنف ماذا قال؟ هذا بحث يعني كلش مهم. قال إنما، وإنما تفيد الحاصر، تفيد الحاصر، والحاصر أقوى المفاهيم كما أخذتم بالأصول، أقوى المفاهيم هو مفهوم الحاصر لأنه تحصر بالمذكور بالجملة. فهو ماذا حصر شروط الاستحباب بثلاثة؟ حصر المصنف حصر شروط الاستحباب في ثلاثة شروط، وهي الحول وقيام رأس المال، أي بقاء رأس المال ثابتا على مدار الحول، وبلوغ النصاب، نصاب المالية، هذه ثلاثة شروط. فلم يذكر بعد شرط آخر. خب الآن الشارح يقول وفهم من الحاصر بقوله إنما تستحب الزكاة مع الحول، إنما عندما قال إنما فهذه جملة حصر، نستفاد من عدها من مفهومها أن قصد الاكتساب عند التملك ليس بشرط، المشهور اشترط ماذا؟ أن يقصد الاكتساب في مال التجارة، أن يكون قاصدا الاكتساب، لا قاصدا مثلا ماذا للاقتناء مثلا. طب إذا الاقتناء ما تجب الزكاة أو ما تستحب الزكاة، بل نشترط في مال التجارة أن يكون ماذا؟ أن يكون قاصدا للاكتساب، يعني قاصدا للبيع والشراء والربح. طب أن قصد الاكتساب عند التملك ليس بشرط، وهو قوي، هذا أنا أقوي، يقول الشارح هذا أقوي، لكن هذا مفهوم منين؟ من مفهوم الحصر. لماذا؟ لأنه قال إنما تستحب الزكاة مع الحول وقيام رأس المال ونصاب المالية، ولم يذكر شرطة قصد الاكتساب، فمفهوم هذا الحصر ما هو؟ أن قصد الاكتساب ليس بشرط، وهو قوي، واضح؟ وهو قوي. هذا استفادنا هنا في اللمعة منين؟ من المفهوم، من مفهوم الحاصر، من مفهوم الحاصر. وبه أي بعدم اشتراط قصد الاكتساب صرح المصنف في الدروس، في الدروس صرح، ولم نستفد ماذا؟ من مفهوم الحاصر، بل من التصريح صرح بماذا؟ بعدم الاشتراط، بعدم اشتراط قصد الاكتساب. طب هذه رأيان، يعني رأي بالتصريح ورأي هنا في اللمعة استفيد من مفهوم الحصر، وهما متوافقان، وكذلك رأي الشارح يوافقهم أيضا لأنه قال الأقوى. رأي المشهور لا خلافه، فالمشهور يقول باشتراطه وقد يدعى الإجماع عليه على أنه يشترط فيه قصد الاكتساب. وإن كان المشهور خلافه، خلاف ماذا؟ خلاف عدم الاشتراط، فيكون رأيهم ماذا؟ أي بالاشتراط، اشتراطي قصد الاكتساب في مال التجارة. خب هذا الآن رأي المشهور اختاره المصنف، اختاره المصنف في كتابه البيان. إذن كتب المصنف تضاربت في اللمعة، فهم من مفهوم الحاصل في الدروس، صرح بعدم الاشتراط في البيان، في كتابه البيان اختار الاشتراط، أي اشتراطي قصد الاكتساب، وهو خيرة البيان. يعني هذا القول باشتراط قصد الاكتساب هو خيرة المصنف، هو ما اختاره المصنف في كتابه البيان. خب الآن لو كانت التجارة بيد عامل، ولو كانت التجارة بيد عامل، يعني أعطاها العامل ضارب به،
فال كتاب البيان شرط لازم، يعني شرط النية
في كتاب البيان. المصنف في كتابه البيان اشترط قصد الاكتساب في مال التجارة، في استحباب مال التجارة، كأنما جعلها أربع شرائط، مو ذكرنا احنا ثلاثة، لا في البيان جعلها أربعة. شرط الرابع هو ماذا يشترط في استحباب مال الزكاة في مال التجارة، هو ماذا؟ هو أن يكون قاصدا للاكتساب بمال التجارة. طب لو كانت التجارة بيد عامل، يعني رأس المال من المالك والعمل على العامل، وهما مناصفة في الربح وفي الخسارة، وهذا هو ما يسمى بالمضاربة، هذا هو مضاربة. ولو كانت التجارة بيد عامل فنصيب المالك من الربح يضم إلى المال. يعني لو أردنا أن نحسب النصاب، وهذا المالك عنده أموال في التجارة بيد عامل، بيد مضارب، فربحت هذه، نحسب هذا الربح منين؟ مع أصل المال، فإن بلغ مع أصل المال نصابا فتستحب في مال التجارة زكاة. ولذلك قال يضم، أي يضم الربح إلى المال، أي إلى أصل المال. خب ويعتبر بلوغ حصة العامل نصابا في ثبوتها عليه. أما حصة العامل، حصة العامل إن بلغت نصابا فهنا تستحب ماذا؟ زكاة مال التجارة على العامل إن بلغت نصابا. وهاي عليه اختلفوا الشراح بها، قسم رجعوها إلى العامل وقسم رجعوها على المالك، قسم قالوا هكذا العبارة، ويعتبر بلوغ حصة العامل نصابا في ثبوتها على المالك، يعني هذه حصة ثانية يعتبر أن تبلغ لحالها نصابا كاملا حتى يستحب زكاتها على المالك. لماذا؟ لأن أصل المال من المالك، هكذا قالوا. وبعضهم قال أنها تستحب على العامل. خب وحيث تجتمع الشرائط، الشرائط هي الحول والنصاب وبقاء المالية، فيخرج ربع عشر القيمة، يعني فالمخرج أو المخرج من الزكاة ربع عشر القيمة، كما هو في نصاب الذهب والفضة أيضا ربع العشر، كالنقدين لا فرق، يعني الفرق بينهما وبين زكاة النقدين فقط في الوجوب والاستحباب، إضافة إلى بقاء رأس المال. وحكم باقي أجناس الزرع الذي يستحب فيه الزكاة، أكو قسم من الأجناس، من أجناس الزرع يستحب فيها الزكاة، لا يجب فيها الزكاة ولكنه يستحب، مثل كالرز والعدس والحمص وما شابه. وحكم باقي أجناس الزرع الذي يستحب فيه الزكاة حكم الواجب، أي كحكم الأجناس التي تجب فيها الزكاة بالضبط لا تختلف، في اعتبار النصاب، يعني في اشتراط النصاب، وفي اشتراط الزراعة، أيضا اشتراط ماذا؟ الزراعة، أن يكون زارعا، وفي اشتراط ما في حكم الزراعة، مثل من؟ بالانتقال، كالانتقال، انت التخالي بملكك أو ما شابه. وقدر الواجب أيضا لا خلاف بين الواجب والمستحب، يعني قدر المخرج وهو العشر إن كان سيحنا وعذيا، ونصف العشر إن كان بالدلوية والدالية، وثلاثة أرباع العشر إن كان بهما مع التساوي وغيرها كوقت تعلق الوجوب وما شاكل وقت الأداء وباقي الفروض، حتى يعني في كل شيء يجتمع معه إلا في ماذا؟ في الوجوب والاستحباب، هنا واجب هنا مستحب لا فار. وهذا يعني الاختلاف في الوجوب والاستحباب راجع للروايات لا أكثر، روايات التي في الأجناس التي تجب فيها الزكاة جاءت قوية صحيحة سندا ودلالة، أما تلك الروايات لها معارض، فبحكم المعارضة رجعنا ماذا؟ حملناها على الاستحباب جمعا حرفيا. ولا يجوز تأخير الدفع للزكاة عن وقت الوجوب، ولا يجوز تأخير الدفع. الآن هو ماذا؟ ها هنا هذا رأي المصنف، رأي المصنف يشترط الفورية مع الإمكان، الفورية مع الإمكان مطلقا، وسوف يأتي معناه مطلقا. قال ولا يجوز تأخير الدفع للزكاة عن وقت الوجوب، عن وقت الوجوب. هنا هذه العبارة عبارة المصنف يريد أن يوجهها الشارح بتوجيهين، يوجهها بتوجيهين. التوجيه الأول هو هذا، أن نقصد من وقت الوجوب ماذا؟ هو نفس وقت الإخراج. وقت الإخراج وقت عند التصفية عند اليوبس، مو هو نفسه نعتبره ماذا؟ نعتبره هو وقت الوجوب. لكن هذا التوجيه يستجيب مع يا مبنى مع مبنى الشارح، ولا يستجيب ولا يستقيم مع ماذا؟ مع مبنى المصنف والمشهور. لماذا؟ إذا تذكرون، لأن المصنف والمشهور اشترطوا ماذا؟ تعلق الوجوب ايش وقت؟ عند الانعقاد، عند انعقاد الحب والثمر وبدو الصلاح في النخل، هنا يتعلق الوجوب. اما الشارح فذهب الى ماذا؟ ان تعلق الوجوب يكون ماذا؟ عند صدق الاس، عند صدق الاس، عندما يصدق عليه انه ماذا؟ انه زبيبا، انه تمرا، انه حنطه، انه شعيرا. فهذا القول، هذا التوجيه الأول، وهو أن وقت الوجوب هو وقت الإخراج، هذا يستقيم مع ماذا؟ مع قول الشارح، وهو أنه شنو؟ تعلق الوجوب يكون عند صدق اسم أحد الأربعة، تمرا، زبيبا، حنطة، شعيرا. أما على قول المصنف والمشهور فلا يستقيم هذا التوجيه الأول. لماذا؟ لأن المصنف والمشهور يقولون بتعلق وجوب الزكاة عند انعقاد الحب والثمر وبدو الصلاح في النخل، واضح؟ فيقينا اختلف ماذا؟ وقت الإخراج عن وقت الأداء، يعني وقت الوجوب عن وقت الإخراج يقينا اختلف. لماذا؟ لأن وقت تعلق الوجوب هو عند انعقاد الحب، ووقت الإخراج عند التصفية إجماعا عند التصفية، هذا وقت الإخراج. وقت أخرج أنا زكاة الغلة إيش وقت؟ لما أصرف الزرع. أما وقت الوجوب على رأي المشهور هو عند انعقاد الحب، فبون شاسع بينهما. أما على رأي الشارح، لا، على رأي الشارح عند صدق الإس، عندما تكون هذه حنطة. متى يصدق الإس؟ هو عند يبسها، عندما تيبس يصدق عليها ماذا؟ أنها حنطة، وهو ماذا؟ وهو وقت الوجوب، يعني وقت الوجوب وقت الأداء واحد. وكذلك في التمر على رأي الشارح، متى تجب الزكاة؟ متى يتعلق وجوب الزكاة في التمر؟ عندما يكون رطبا، فالإحمرار والإصفرار هنا لا تجب فيه زكاة حتى يصدق عليه ماذا؟ أنه تمرا. شو وقت يصدق عليه اسم التمر؟ عندما يكون رطبا، واضح؟ وكذلك باقي الأجناس. فعلى رأي الشارح يستقيم هذا التوجيه الأول، أما على رأي المصنف والمشهور فلا يستقيم. لذلك قال: ولا يجوز تأخير الدفع للزكاة عن وقت الوجوب إن جعلنا، هذا التوجيه الأول، إن جعلنا وقته أي وقت تعلق الوجوب، أي وقت تعلق وجوب الزكاة في الغلات، ووقت إخراجها، ووقت إخراج الزكاة وعزلها واحد، يعني هو نفس الوقت، هم يتعلق الوجوب وهم يجنوا نخرج نعزل الزكاة. شو وقت هذا؟ قال هو وهو التسمية بأحد الأربعة، وهو صدق اسم أحد الأربعة، أن يصدق عليه اسم الزبيب، اسم التام، اسم الحنطة، اسم الشعير. هذا شو وقت يكون؟ هو عند اليوبس، عندما يكون يابسا. طب هذا يستقيم مع رأي الشارح، هكذا وجه العبارة. لكن على المشهور، وعلى المشهور فوقت الوجوب مغاير لوقت الإخراج. لماذا مغاير؟ لأن وقت تعلق وجوب الزكاة بالغلة هو عند انعقاد الحب والثمرة وبدو الصلاح في النخل. أما وقت الإخراج، لأنه وقت الإخراج بعد التصفية ويبس الثمرة، هذا وقت الإخراج بعد التصفية ويبس الثمرة. طبعا هذا حكم إجماعي لا خلاف فيه، أن وقت الإخراج هو ماذا؟ هو بعد التصفية ويبس الثمرة. فهذا التوجيه لا يأتي. لماذا؟ لأن إحنا نريد نجعلهم وقت واحد، وهما مختلفين يقينا. لماذا؟ لأن وقت تعلق الوجوب هو عند الانعقاد، ووقت الإخراج هو عند التصفية، وهذان بينهما بول شاسع. خب، هذا هو التوجيه الأول، الشارح وجهه على مذهبه. توجيه ثاني يستقيم ماذا؟ مع مبنى المصنف. ويمكن أن يريد بوقت الوجوب هو وجوب الإخراج لا وجوب الزكاة، ليناسب مذهبه. مذهبه ما هو؟ هو أن تعلق الوجوب عند انعقاد الحب. الآن ماذا يريد بوقت الوجوب؟ يريد وجوب الإخراج. يعني كأنما المصنف هنا قال ماذا؟ لا يجوز تأخير الدافع عن وقت الإخراج، هيك تكون عبارة. يعني الشارح يقول هكذا ندعي، أن عبارة المصنف هكذا يريد بها، أن وقت الوجوب يريد به ماذا؟ وقت الإخراج، إخراج الزكاة، إخراجها، لا وقت تعلق وجوب الزكاة بالغلة، لا لا، وقت إخراج الزكاة وعزلها للفقير. فتكون عبارة المصنف هكذا، كأنما يعني كأنما كان يقول هكذا، ولا يجوز تأخير الدفع عن وقت الإخراج. يعني كأنما نرفع كلمة الوجوب ونكتب الإخراج. هنا يستقيم مع مذهبي. لماذا؟ لأن مذهبه تعلق الوجوب عند انعقاد الحب، ووقت الإخراج هو عند التصفية، فلا مشكلة. أن كان مراده من وقت الوجوب هو وقت الإخراج لا مشكلة، على مذهب المصنف. ويمكن أن يريد بوقت الوجوب هو وجوب الإخراج، ولا يريد به ماذا؟ وجوب الزكاة، أي تعلق وجوب الزكاة بالغلة، لا يريد هذا. لماذا نوجه هذا التوجيه؟ ليناسب مذهبه، ليناسب مذهبه. ما هو مذهبه؟ مذهبه أنه، وهو مذهب مشهور، أن تعلق وجوب الزكاة بالغلة عند انعقاد الحب والثمرة وبدو الصلاح في النار. ليناسب مذهبه، إذ يجوز على التفصيل. التفصيل ما هو التفصيل؟ التغاير بين وقت الوجوب ووقت الأداء. إذ يجوز على التفصيل تأخيره على القول بالتفصيل، يجوز تأخيره. ماذا تأخير؟ ماذا تأخير الدافع؟ تأخير الدافع عن أول وقت الوجوب إجماعا، عن أول وقت الوجوب يجوز تأخيره. لا تجب الفورية على القول بماذا؟ بالتفصيل إجماعا إلى وقت الإخراج يجوز تأخيره، أي تأخير الدافع عن أول وقت الوجوب، عن أول وقت تعلق وجوب الزكاة بالغلة يجوز تأخيره إلى ماذا؟ إلى وقت الإخراج. طب هذا محد إجماعي، ماكو مشكلة. يعني هسه على قول المصنف أن أو تعلق وجوب الزكاة بالغلة شو وقت؟ عند انعقاد الثمر والحب. طب الآن هل أخرج هذا؟ أخرج الآن زكاة وهو منعقد حب، ما زال حب. خب إجماعا شنو يجوز تأخيره إلى ماذا؟ إلى وقت الإخراج، إلى وقت التصفية. خب ماكو مشكلة بي. قال على هذا التفصيل يمكن أن نوجه عبارة المصنف، إذ يجوز على التفصيل تأخيره، تأخير الدفع عن أول وقت الوجوب، عن أول وقت تعلق وجوب الزكاة بالغلة إجماعا طبعا. إلى متى نؤجله نؤخره؟ تأخيره إلى وقت الإخراج، ممكن تأخيره إلى وقت الإخراج. وقت الإخراج وقت؟ وقت التصفية، وقت اليوبس. أما بعده يعني ماذا؟ بعد الإخراج يعني بعد التصفية واليوبس، فلا يجوز تأخيره مع الإمكان، مع الإمكان. وهذا قلنا هذا هو قول المصنف هنا، مع الإمكان مطلقا، مع الإمكان مطلقا. الأقوال بعدين اكتفهمني خلص درس. مع الإمكان مطلقا يعني ماذا يقول؟ يقول بالفورية مطلقا، سواء كان ينتظر لا ينتظر، يريد قصي يعمم على جميع المستحقين، ما يريد يعمم، مطلقا مع الإمكان. مع الإمكان، فلو تعذر الدفع لعدم التمكن من المال، أي لعدم التمكن من الوصول إلى المال، أو تعذر لأجل الخوف من المتغلب، أي من الظالم، من المتغلب، أو تعذر لعدم وجود المستحق في بلده، هذه كلها أعذار. فلو تعذر لأحد هذه الثلاثة جاز التأخير إلى زوال العذر، إلى زوال العذر. إن كان بلا عذر قال فيضمن بالتأخير لو أخر دفع الزكاة إلى الفقير والمستحق، لا لعذر ولم يكن عنده عذر للتأخير، حتى وإن تلف المال بغير تفريط، يعني سواء كان تلف المال بتفريط أو بدون تفريط فهو ضامن ما دام شنو أخر لا لعذر، ومفهوم أنه لو أخر لعذر فلا يضمن. خب فيضمن ويأثم، يعني هم حكم وضعية، حكم وضعي وهم حكم تكليفي وهو الإثم. فيضمن ويأثم، لماذا يأثم؟ للإخلال بالفورية الواجبة. وكذا الوكيل والوصي، للإخلال بالفورية الواجبة يعني للإخلال بوجوب فورية الدفع فهو أخل بها فهي أثم. وكذا الوكيل والوصي بالتفرقة لها، أي للزكاة ولغيرها، يعني وكذا يضمن الوكيل، يضمن ويأثم الوكيل والوصي بتأخير تفرقة الزكاة وتقسيمه على المستحقين، سواء كان وكيلا أو وصيا على تفريق الزكاة فقط أو كان أعم منها، يعني كان وكيلا مطلقا مثلا فهو ماذا؟ يضمن لو تلف المال حتى ولو بدون تفريط، وكذلك يأثم لأجل تأخير الفورية. هذه آراء بعد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.